صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله، وعلى آلك الطاهرين وأصحابك المنتجبين، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، صلى الله عليك وعلى المستشهدين بين يديك. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما، وتحزمت فرق الضلال على ابن مان في يوم بدر فرق الأحزاب، أحصاهم عددا وهم عدد الحصى، وأباده وهم الرمال حسابا، يومئ إليهم سيفه بذبابة فتراهم يتطايرون ذبابا، لم أنسه إذ قام فيهم خاطبا فإذا هم يتطايرون ذبابا، لم أنسه إذ قام فيهم خاطبا فإذا هم لا يملكون خطابا، يدعو ألست أنا ابن بنت نبيكم وملاذكم إن صرف دهر نابا، هل جئت في دين النبي ببدعة أم كنت في أحكامه مرتابا، أم لم يوص بنا النبي وأودع ثقلان فيكم عترة وكتابا، إن لم تدينوا بالمعاد فراجعوا أحسابكم إن كنتم أعرابا، فغدوا حيارا لا يرون لوعظه إلا الأسنة والسهام جوابا، حتى إذا أسفت عنوج أمية ألا ترى قلب النبي مصايا صلت على جسم الحسين سيوفهم فغدا لساجدة الضبا يا محرايا ومضى لهيفا لم يجد غير القناة يا ظلا ولا غير النجيع شرايا يا با ظمآن ذاب فؤاده من غلة إن لو مست الصخر الأصيام لذايا يا با لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. من خطبة لإمامنا وسيدنا أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. ويحكم أهؤلاء تعبدون وعنا تخاذلون. الحسين عليه السلام بعدما استقرأ أوضاع المسلمين آنذاك ووصل إلى نتيجة مفادها أنه ماض إلى الشهادة، كل المؤشرات تدل على أن الأجواء آنذاك لا تساعد على أن يبرز الإمام الحسين كقائد للمسلمين في تلك المرحلة، ولكنه أيضا كان يعرف أن أمة جده صلى الله عليه وآله لا بد من إيقاظها ولو بهذا الدم الطاهر الزكي. فإذا كان الأمر هكذا فلماذا هذا الإصرار من قبل الإمام الحسين عليه السلام وبقية أصحابه على أن يخطبوا في القوم يوم عاشوراء إذا كانت النتيجة واضحة والنهايات معالمها لا تحتاج إلى مزيد بيان؟ الحسين عليه السلام خطب خطبتين يوم عاشوراء، وكل من أراد من أصحابه أن يخطب أذن له بالخطاب. برز زهير بن القين وخطب، برير ابن خضير كذلك خطب، الحر بعد توبته استأذن من الحسين فأذن له، العباس عليه السلام قبل استشهاده أيضا خطب في القوم. ما المقصود من ذلك؟ ما هو المغزى؟ وقد عرف أن المسألة يعني لا تغير في مواقف القوم، مصرين على قتلهم، مع ذلك كان يخطب فيهم. كان الإمام سلام الله عليه يهدف إلى جملة أهداف، منها
أن هذا الجيش القادم لحربه جاء بعصبية، لا يسمع لا يعي، خلص جاي ينفذ أمر مهم، لكن لابد أن يعود العقل إليه، لابد أن يعود التفكير إليه بعد انتهاء المعركة، بعدما تنتهي المعركة ويرجع هؤلاء إلى مواقفهم ويحاسبوا أنفسهم ويحاسبوا ما اقترفته أيديهم في حق أهل بيت نبيهم، سوف يتذكرون كل المقالات التي كان الحسين عليه السلام وأنصاره يتحدثون إليهم بها. بعبارة أخرى، الإمام الحسين سلام الله عليه كان يفكر بيوم هو أبعد من يوم عاشوراء، ما بعد عاشوراء، يعني يريد أن يجعل حتى من الجيش الذي جاء لحربه وأصر على قتله، أراد أن يجعل من هذا الجيش نواة وبذرة لعدة انتفاضات وعدة ثورات ستثور من نفس الكوفة على بني أمية. إذن استطاع الإمام الحسين أن يستفيد، بل أن يعبئ حتى الجيش الذي خرج لحربه وأصر على قتاله، أن يعبئه من أجل أهداف التحرك الكبير والتغير الهائل الذي سوف تحدثه واقعة كربلاء في الأمة. ليلة أمس توقفنا عند بعض النتائج التي تمخرت عنها ثورة الإمام الحسين، وذكرنا نتائج ثلاث. أولى هذه النتائج عودة الروح الجهادية للأمة، ثاني تلك النتائج تحول التشيع من مجرد انتماء ناس قلة في المجتمع إلى تيار جماهيري، والأمر الثالث أن الخلفاء قبل واقعة كربلاء كانوا مشرعين، بعد واقعة كربلاء سلبت منهم صفة التشريع. قد تكون مسألة وخز الضمير ومحاولة إيقاظ الضمائر من المهمات الأساسية في حركة الإمام الحسين. الأمة أيام الإمام الحسين كانت تعيش حالة تأنيب ضمير غريبة. لاحظوا، يذكر أرباب المقاتل أهل السير أن عبيد الله بن زياد كان يبعث البعث إلى كربلاء، يعني الكتيبة، قوامها 1000 رجل، فلا يصل إلى كربلاء إلا 400، 600 يهربون ما بين البساتين والنخيل، يعرفون أنهم على باطل في داخل أنفسهم، هم على باطل لا شك ولا ريب، لكن ليس عندهم هذه الإرادة. الإنسان المسلم أيام الحسين سلام الله عليه كان يعيش حالة انفصال بين ما يؤمن به قلبه وما يمكن لعمله أن تقوم به من مواقف. قلوبهم معكم سيوفهم عليكم، حالة انفصال، عدم انسجام في نفس الإنسان المسلم، يؤمن بشيء، عواطفه مع شيء، ولكن مواقفه الخارجية خلاف تلك العاطفة. يرسلون 1000 رجل لا يصل إلى كربلاء إلا 400. نقطة ثانية، يذكر أرباب المقاتل أن الحسين عليه السلام بعدما سقط على الأرض حينما أصابه سهم مثلث كان بإمكانهم أن يقتلوه، تركوه مليا، نص الرواية، وكانت كل قبيلة تتكل على القبيلة الأخرى في قتله، يعني لا تريد هذه القبيلة أن تتلبس بعار قتل الحسين. كل قبيلة تقول لا، ما بدنا احنا واحد من أبناء عائلتنا هو الذي يقتل الحسين، لنبتعد عن هذا الشؤم، عن هذه السمعة السيئة، عن هذا العار الذي سوف يلازمنا. فكانت كل قبيلة تتكل على قبيلة أخرى للإجهاز عن الحسين. إذن هذا يعكس أنهم في واقع داخل أنفسهم كانوا يعيشون حالة تأنيب ضمير، عدم ارتياح، وإلا لأقدموا عن الحسين. فكانت كل قبيلة تتكل على قبيلة أخرى. ابن عساكر في تاريخه يقول إن رجالا، إن شيوخا من أهل الكوفة لجالسون على التل يبكون ويندبون، اللهم أنزل نصرك على ابن بنت نبيك. فجاءهم سعد بن معيد راوي الرواية قال: ويحكم يا فسق يا فجر، ألا تنزلون إليه تنصرونه؟ فهو عواطفهم قلوبهم مع الحسين، لكن ما عندهم إرادة، ما عندهم قابلية أن تنسجم الإرادة مع ما يؤمن به الإنسان في داخل قلبه. فقام الإمام الحسين من أجل علاج هذه الحالة المرضية في شخصية أبناء الأمة الإسلامية آنذاك بعملية وخز للضمير، بعملية تأنيب للضمير، عسى أن تعود المواقف منسجمة مع واقعة كربلاء. وهذا الذي حدث بعد ذلك، يعني الكوفة التي كان فيها موسى بن عقيل لا يجد من يدله على الطريق، تحولت إذا خرج الرجل إلى الشارع وقال يا لثارات الحسين، خرج الناس بالآلاف يحملون سيوفهم والكل ينادي لبيك داعي الله. صار تغير، صار إحداث، لكن هذا جاء بعد مزيد من عمليات وخز الضمير. كل الذين كانوا قد خرجوا لحرب الحسين عليه السلام كانوا يعيشون حالة تأنيب ضمير وعدم ارتياح. كان هناك فئتان قد انسجمت مع الضمائر: الذين نصروا الإمام الحسين سلام الله عليه كانت ضمائرهم في غاية الارتياح، في غاية الانسجام مع مواقفهم، أنا أؤمن بشيء وعم أدافع عن هذا الشيء، بل أقتل من هذا. ولهذا تذكر الروايات أن أصحاب الإمام الحسين كلما ادلهمت عليهم الرزايا وعصوصبت الخطوب تزداد وجوههم إشراقا، يفرحون أكثر، يبتهجون أكثر. وهذا على خلاف المتوقع، أنه كلما اقترب الموت من الإنسان يخاف يفزع. أصحاب الحسين عليه السلام كانوا يزدادون فرحا، يزدادون سرورا لمزيد الانسجام في داخل أنفسهم بين ضمائرهم وبين ما يعملون، بل كان يضاحك بعضهم البعض الآخر. مر بنا أيام العشر الأولى، يخرج برير ابن خضير يضاحك عبد الرحمن ابن عبد ربه الأنصاري، فيقول له يا برير أهذه ساعة باطل أنت عم تضحك؟ حوين عاشوراء وقتل؟ قال: وهل هناك من ساعة أولى بالسرور من هذه الساعة؟ أفضل ساعة للسرور هي الآن، مواقفنا منسجمة، حياتنا الله عز وجل راح يختمنا بأفضل ختام، بأفضل عاقبة، بأفضل نتيجة، نخلد مع الحسين، نخلد في الدفاع عن دين الله. هذه كرامة عند الإنسان. الآن كل مؤمن دائما يدعو اللهم أحسن عاقبتنا، أن واحد يتأكد أن عاقبته سوف تكون أفضل ما يمكن، بيني وبين الموت لحظات وأنا على بينة من ديني وعلى هدي من نبي. نعمة كبيرة، هاي نعمة ليس بعدها نعمة. وأي ساعة أولى بالسرور من هذه الساعة ما بيننا وبين أن نعانق الحور العين إلا أن يميل هؤلاء علينا بأسيافهم، والله وددت أن يكون ذلك الساعة. فإذا من كان مع الحسين سلام الله عليه من أهل بيته من أنصاره كانت ضمائرهم في راحة ليس بعدها راحة وانسجام مع المواقف. هناك آخرين أيضا كانت ضمائرهم بلا تأنيب، لكن ليس لأنها ضمائر كانت منسجمة، بل لأنها كانت ضمائر ميتة، يعني يزيد ضميره لا يؤنبه، عبيد الله بن زياد ضميره لا يؤنبه، شمر بن الجوشن ضميره لا يؤنبه، عبد الله بن كثير الشعبي ضميره لا يؤنبه. هذول الناس القتل المجرمين الأوغاد، هؤلاء خلص ضمائرهم لا تؤنبهم، لا لأنها منسجمة بل لأنها ميتة، ما في ضمير، خلص الضمائر ميتة، تصل إلى حد لا يمكن أن ينقذها شيء، ماتت انتهت، هؤلاء انتهوا. لكن البقية كانت هناك تمايز في عملية الضمير وموت الضمير. بعض هؤلاء كان عنده شوية ضمير يؤمل فيه يمكن أن يستيقظ ضميره، لكنه مات على مراحل. من أبرز هؤلاء عمر بن سعد. عمر بن سعد كان مترددا في أول أيامه، كما ذكرنا أيضا أيام العشر الأولى لما دعاه عبيد الله بن زياد، وبقي تلك الليلة يتقلب على فراشه أترك ملك الري والريمونية أمرجع مأثوما بقتل حسين إلى آخر أبياته. يمر عليه عبد الله بن يسار الجهني، قال له عمر بن سعد: إن عبيد الله بن زياد طلب مني أن أخرج لحرب الحسين وقد أبيت، رفضت أنا ذلك. قاله: جزاك الله خير جزاء، أحسنت. ابن أخت عمر بن سعد حمزة ابن المغيرة ابن شعبة، قاله: الله الله يا خال، أن تخرج لحرب ابن بنت رسول الله تغضب ربك وتقطع رحمك مهما يكون أقربائك الحسين. قال: لا أفعل أبدا. اليوم الثاني جاء جماعة يخبرون عبد الله ابن يسار الجهني أن عمر بن سعد يدعو الناس إلى حرب الحسين. عجيب أنه كان يم امبارح وقال أنه أبيت أنا أرفض أن أخرج مع عبيد الله بن زياد. يقول: فلما ذهبت وجدته جالسا وهو يعبئ الناس لحرب الحسين. يقول: فلما نظر إلي أعرض بوجهه عني. يقول: فعرفت أنه خلاص انتهى. بعد كانت شوية تبرز من عنده أمور، يبكي مثلا: أي عمر أيقتل أبو عبد الله وأتى تنظر إليه؟ تقول له سيدة زينب: يعني انصرف ودموعه على لحيته المشومة، خلاص بعد ما في شيء، انتهى الضمير مات. رجل آخر كان ضميره على وشك أن يموت، عنده نبضات شوية، نبضات وتنتهي. من هؤلاء كان رجل اسمه، وكان عنده تاريخ جيد مع علي سلام الله عليه، شبث ابن ربعي. شبث ابن ربعي وجيه كوفي، اختاره الإمام علي سلام الله عليه قبل بداية حرب صفين مندوبا عن الإمام علي حتى يفاوض معاوية. صور، يعني كان في موقع جدا متقدم، يعني خلينا نقول مستشار الإمام عليه السلام أو معتمد من قبل أمير المؤمنين عليه السلام في أن يفاوض أهل الشام قبل واقعة صفين، معتمد كان. ولهذا يوم عاشوراء ماذا كان يقول شبث بن ربعي؟ يخاطب نفسه: ضلال ضلال يا نفس، ليس بعده ضلال، قاتلنا بني أمية مع علي وأولاده 5 سنين والآن جئنا نقتل ولده، ضلال ليس بعده ضلال. يحكم عن نفسه، عنده حالة تأنيب الضمير، كانت تبرز عنده بعض الحالات التي تدل على تأنيب الضمير هذا. مثلا لما قتل مسلم ابن عوسجة رضوان الله عليه فرح أصحاب عمرو الحجاج وقالوا: قد قتلنا مسلما. فقال لمن حوله شبث ابن ربعي: ثكلتكم أمهاتكم، أيقتل مثل مسلم وأنتم تفرحون؟ لرب موقف كريم له في المسلمين، رأيته يوم فتح أذربيجان وقد قتل 6 من المشركين قبل أن تلتئم صفوف المسلمين. إذن عند حالة تنمي ضمير. لما هجم الشمر وأراد أن يحرق خيام الحسين وتصايحت النساء، نهره شبث ابن ربعي، قال: أمحزنا للنساء صرت؟ أمفزعا للنساء صرت؟ والله ما رأيت موقفا أقبح من موقفك ولا مقالة أسوأ من مقالتك. كان عنده حالة تنظر. بعدين أيضا مات. هؤلاء الحسين عليه السلام كان يعرف أنه لا خير فيهم، لكن الإمام الحسين ابن رسول الله صلى الله عليه وآله، احنا معدنا بعض الروايات تقول أنه ندت من عيني الحسين دمع يوم عاشوراء، ولما سئل: أتبكي يا ابن رسول الله أو أنت الحسين؟ قال: لا لا أبكي خوفا من الموت ولا جزعا من لقاء ربي، ولكن أبكي على هؤلاء مهما يكن، هؤلاء من أمة جدي وجدي بعث رحمة للعالمين، هؤلاء سيدخلون النار بسبب قتالهم إياي، أنا أبكي حزنا عليهم حبا بهم. فالحسين عليه السلام كان حريصا على هداية حتى الذين خرجوا لحربه، حتى الذين جاءوا لحربه، ولهذا خلى مشاريع عندهم. هالمشاريع سوف تنتج بعد استشهاده حينما تعود ضمائرهم إلى الحياة وتذهب هذه الأمور. وهذا الأمر انعكس حينما بدأت رحلة السبايا. اليوم يوم 11، يعني مجيء السبايا مع الإمام حسين سلام الله عليه، النساء وما يتبع من الرجال، لعل من أفضل الأدوار التي قامت بها السبايا إكمال عمليات وخز الضمير التي بدأها الإمام الحسين عليه السلام أثناء خطاباته. استمرت عمليات الوخز بصورة مستمرة، تأنيب ضمير، إيقاف المسلمين على مواقفهم الشرعية، تأنيب تلك المواقف التي كانت لا تمت إلى الدين بصلة حينما تركوا أبناء رسول الله ولم ينصرونهم. قامت بذلك السبايا في الخطابات وفي اللقاءات وفي الحوارات. هذا اليوم يوم 11 أصبح أهل البيت عليهم السلام في كربلاء بحالة مؤلمة. يعني تصور أنه بعد ليلة من الآلام والبكاء، حتى يقال أن الإمام زي العابدين في مثل ليلة أمس رأى عمته زينب تصلي صلاة الليل من جلوس. قال عمتاه تصلين صلاة الليل من جلوس؟ قالت له يا ابن أخي إن مصاب أبيك الحسين قد هد قواي. يعني سيد زينب رغم هاي المصائب لم تترك صلاة الليل حتى في ليلة 11. شوف الارتباط بالله عز وجل، شوف الاندكاك بالله تبارك. هذا الإيمان. الإيمان بالعكس، إنسان كلما يمر بظروف صعبة شوف نفسه بحاجة إلى أن يلتقي بالله أكثر، يستمد القوة من الله تبارك وتعالى أكثر. أصبح هذا اليوم، قام عمر بن سعد عند الظهر بالصلاة، جمع قتلاه، صلى عليهم ودفنهم، وترك الحسين وأهل بيته وأصحابه على التراب بدون دفن وبدون صلاة. ثم جاءوا بالنياق، أركبوا عليهن بنات رسول الله والأطفال، وخرجوا من كربلاء. طبعا مروا على الساد القتلى بعد الظهر، خرجوا من كربلاء، الرؤوس قطعت. رأس الحسين عليه السلام بعث مع خول بن يزيد الأصبحي وحميد ابن مسلم الأزدي. وهذا خول بن يزيد الأصبحي دخل بعد ذلك على عبيد الله بن زياد، دخل عليه وهو يقول أوقر ركابي فضة أو ذهبا. أوقر يعني املأ. أوقر ذهابي ركابي فضة أو ذهبا، إني قتلت السيد المحجبة، قتلت خير الناس أما وأبا، وخيرهم إذ ينسبون نسبا. فقال أيها المجنون فضحتنا، إذا كنت تعرف أنه خير الناس لما قتلته؟ اخرج. لم يعطه إلا جائزة جدا لا يمكن أن توصف بأن لها قيمة، فخسر الدنيا والآخرة. بقية الرؤوس، رؤوس أهل البيت والأنصار، اقتسمتها القبائل لكي تتقرب من ابن زياد، وبعثت هذه الرؤوس مع شمر ابن ذي الجوشن وحجار ابن أبجر وأناس آخرين، دخلوا بهن قبل وصول السبايا إلى الكوفة. في مثل هذه الليلة بات ركب السبايا قرب النجف الأشرف. الأخوة الزوار لما يروحون في مرقد قريب يسمونه الحنانة، هنا وضع رأس الحسين سلام الله عليه في تلك الليلة. وفي الرواية عن الشيخ المفيد على مقامه أن الإمام الصادق عليه السلام مر بهذا المكان وصلى فيه ركعتين، وقال هذا موضع رأس جدي الحسين حينما خرجوا به من كربلاء باتجاه الكوفة. يوم غد يوم وصول السبايا إلى الكوفة. لما وصلت السبايا الكوفة، عبيد الله ابن زياد رجع من معسكره، لأنه أيام كربلاء أيام الحرب عبيد الله بن زياد ترك الكوفة، راح الآن معسكر العمليات، من هناك يودي البعوث والجهات والحروب والكتائب إلى كربلاء. خرج معسكر الكوفة هو النخيلة. فلما انتهى استشهاد الحسين رجع تلك الليلة مثل هذا اليوم، رجع إلى الكوفة، رجع إلى مقر عمله. أصدر أوامر أن يمنع الرجال من حمل السلاح، ولهذا في رأس السكك، في أفواه السكك، رأس شوارع عند أركان الطرق، كان هناك مجموعة من الشرطة يمنعون أي رجل من حمل السلاح. إن شاف التحسس قد بدأ يظهر في الكوفة من تألم الناس مما جرى. لم ينجو من أهل البيت عليهم السلام من الرجال إلا الإمام زين العابدين سلام الله عليه، وكان معه ولده الإمام الباقر عمره 2 أشهر. وأما من أبناء الحسن لم ينجو إلا الحسن المثنى الذي قطعت يمينه يوم عاشوراء، لكن قام أسماء بن خارجة الفزاري رئيس قبيلة فزارة وأخذه، وكان رئيس قبيلة، لأن أم الحسن المثنى ابن الإمام الحسن عليه السلام فزاريا قبيلة فزار، فقال هذا ابن أختنا، أخذه وعالجه وبرئ. وكنا ما قلنا سابقا منه جاء نسل السادة الحسنيين، وكان معهم الأبناء الحسن أيضا زيد وعمر، طفلان صغيران ماتا ولم يعقبا، ما صعدتهم ذرية، فانحصرت ذرية الحسن بالحسن المثنى. وممن بقي من الرجال عقبة ابن سمعان. عقبة ابن سمعان كان عبدا للرباب زوجة الحسين عليه السلام، لما هجموا على الخيام وأرادوا أن يقتلوه قال إنما أنا عبد، فتركوه ولم يقتلوه. وهذا الرجل عند كثير من الروايات التي تنقل لنا ماذا جرى في كربلاء. وصلوا إلى كربلاء ودخلوا إلى هناك، الشخص الوحيد من أصحاب الحسين الذي لم يقطع رأسه هو الحر ابن يزيد الرياحي رضوان الله عليه. جاءت قبيلته ورفعوا السهام والسيوف، قالوا والله لا يمكن لكم أن تقطعوا رأس رئيس قبيلتنا، قال دونكم صاحبكم، أخذوه ودفنوه في مضاربهم. الآن هو خارج كربلاء، خارج كربلاء قبر خاص، الحر ابن يزيد الرياحي الإخوان الزوار يذهبون هناك يشوفون إلى قبر خاص. أما البقية تركت الجثث في كربلاء، والرؤوس توجهت إلى الكوفة مع ركب السبايا. في الكوفة ذكرنا يوم أمس موقف عبد الله بن عفيف الأزدي، وكيف انتفض على عبيد الله بن زياد حتى أمر به فقتل رضوان الله عليه. بنات رسول الله صلى الله عليه وآله لما دخلنا إلى الكوفة غصت الطرقات، كما تقول الرواية غصت الطرقات في وجوه أهل البيت، يعني الناس ازدحمت في الأشواق بالأسواق والشوارع بشكل غريب. فاتخذت بنات رسول الله من ظهور الجمال والنياق منابر للخطابة، استثمار. أكملنا ما قام به الإمام الحسين سلام الله عليه. الإمام الحسين خطب في الجيش يوم عاشوراء، بنات رسول الله صلى الله عليه وآله خطبنا في عموم الناس بعد يوم عاشوراء، خطبت السيدة زينب سلام الله عليها، خطبت أم كلثوم سلام الله عليها، خطب الإمام زين العابدين عليه السلام، لكن خطب كانت مختصرة. لعل أطول خطبة كانت في الكوفة خطبة فاطمة الصغرى بنت الإمام الحسين عليه السلام، وكان لها من العمر 11 سنة. نحاول نذكر هذه الخطبة هذه الليلة، بس نحتاج لنا صلاة على محمد وآل محمد. كانت على ناقتها سلام الله عليها، لما رأت عماتها ورأت أخاها الإمام زين العابدين يخطب جاء دورها، فرفعت صوتها وهي تقول: الحمد لله عدد الرمل والحصى وزنة العرش إلى الثرى، أحمده وأؤمن به وأتوكل عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن أولاده ذبحوا بشط الفرات من غير ذنب ولا ترات، اللهم إني أعوذ بك أن أفتري عليك الكذب أو أن أقول عليك خلاف ما أنزلت عليه من أخذ العهود لوليك علي بن أبي طالب المغصوب حقه المقتول من غير ذنب، كما قتل ولده بالأمس في بيت من بيوت الله فيه معشر مسلمة بألسنتهم تعسا لرؤوسهم ما دفعت عنه ضيما في حياته ولا عند مماته، حتى قبضته إليك محمودا نقيبه
طيب العريكة مأمون المذاهب مشهور المناقب لم تأخذه اللهم فيك لومة لائم ولا عدل عادل هديته اللهم للإسلام صغيرا وفتحت مناقبه كبيرا ولم يزل ناصحا لك ولرسولك حتى قبضته إليك زاهدا في الدنيا غير حريص عليها راغبا في الآخرة مجاهدا لك في سبيلك فرضيته وهديته إلى صراط مستقيم. أما بعد يا أهل الكوفة فإنا أهل بيت ابتلانا الله بكم وابتلاكم بنا فجعل بلاءنا حسنا وجعل علمه عندنا وفهمه لدينا فنحن عيبة علمه ووعاء فهمه وحكمته وحجته على الأرض في عباده لبلاده وأكرمنا الله بكرامته وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا بينا فكفرتمونا وكذبتمونا ورأيتم قتالنا حلالا وأموالنا نهبا كأننا أولاد ترك أو كابل كما قتلتم جدنا بالأمس وسيوفكم تقطر من دمائنا أهل البيت لحقد متقدم قرت لذلك نفوسكم وفرحت قلوبكم افتراء على الله وبغيا بغيتم والله خير المنتقمين. فقام رجل وقال نحن قتلنا عليا وبني علي بسيوف هندية ورماح وسبينا نساءهم سبي ترك ونطحناهم فأي نطاح. فقالت سلام الله عليها بفيك أيها القائل الكذكث والإثلب افتخرت بقتل قوم زكاهم الله وأذهب عنهم الرزق فاقض وقعك ما أقعى أبوك فإنما لكل امرئ ما كسب ويلكم أفحسدتمونا على ما فضلنا الله تعالى بك فما ذنبنا إن جاش دهرا بحورنا وبحرك واهن ما يواري الدعامصة ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فأجهش الناس بالبكاء والنحيب وقالوا حسبك يا ابنة الطيبين فقد أضرمت أجوافنا وأحرقت قلوبنا. لما وصل ركب السبايا إلى الكوفة تدلت امرأة من الكوفيات وقالت من أي السبايا أنتن؟ أجابتها بنات علي نحن سبايا آل محمد. فنزلت إليهن جمعت إليهن ملؤا ومآزر ومقانع فأعطتهن. حين ذلك حينما خرجت النساء للتفرج على ركب السبايا المرأة حينما تخرج يخرج معها طفلها والطفل يضع في كفه شيء من الطعام تمر أو خبز أو جوز الطعام المعروف آنذاك. أطفال الحسين يتامى الحسين أيام طويلة طعامهم قليل شرابهم قليل كان عندهم جوع واضح نحافة في أجسادهم. الأطفال عادة الطفل يكون قريبا من الطفل الآخر الأطفال ينسجمون بسرعة ليسوا كالكبار الكبار عندهم حسابات فيما بينهم أما الطفل فيكون قريبا من الطفل الآخر. ولهذا أخذ بعض أطفال الكوفة يناولون بعض أيتام الحسين شيئا مما في أيديهم من الطعام لما نظر الزينب إلى ذلك أرادت أن تنبه الكوفيين أنهم من أهل البيت وليسوا كبقية السبايا. قالت: ويحكم يا أهل الكوفة، ألم تعلموا أن الصدقة محرمة علينا أهل البيت؟ أخذ الأطفال يقول بعضهم البعض الآخر: يا أخي إن عمتي زينب قالت إن هذا الطعام محرم علينا. أخذ الطفل يخرج الطعام من فمه مع شدة حاجته إليه ويرمي به إلى الأرض. هذه زينب ومن قبل كانت بفنا دارها تحط الرحال، أمست اليوم واليتامى عليها، يا لقوم تصدق الأنذال، أويلي تصدق الوادم علينا وعطايا الخلق كلها من دينا، ما خاب ظن اللي يعتنينا، يظل كل سنة يروح ويجينا، وساف الدهار هالخان بينا، أخونا انذبح وإحنا نسبينا. قبل أن يدخلوا بالسبايا إلى مجلس السبي، إلى مجلس عبيد الله بن زياد، كانت بعض النسوة من أنصار حسين اللواتي قتلن أزواجهن يوم عاشوراء، بقينا مع بنات رسول الله، زوجة علي بن مظاهر الأسدي، زوجة علي البجلي أخو زهير ابن عم زهير البجلي، مجموعة من نسوة من بعض قبائل العرب، كنا مع السبايا من آل محمد. قبل أن يدخلوا بالنساء المسبيات إلى حيث يقام السبي، جاءت القبائل، جاءت قبيلة بني أسد، قالوا: يا ابن زياد، إن عندنا نساء من بني أسد في السبايا. لا والله، لا تدخل نساؤنا إلى حيث يقام السبيل. قال: دونكم نساءكم، أخرجوهن من ركب السبايا. جاء بنو أسد، أخرجوا كل الأسديات هناك. جاءت قبيلة بني قين، قال: يا ابن زياد، إن عندنا نسوة بن قين. لا والله، لا يمكن لنسواتنا وفتياتنا أن يدخلن إلى السباب. قال: دونكم فتياتكم، أخرجوها. وهكذا كل قبيلة جاءت لتأخذ من كان مع السبايا من غير بنات رسول الله، حتى لم يبق في السبي إلا زينب وأخوات زينب. أخذت زينب تنظر يمينا وتنظر شمالا، يا ترى من يأتي إليها؟ نظرت وإذا برأس العباس أماما. نادت: أخي عباس، أنت الذي أخرجتني من منزلي، وأنت الذي أركبتني في محملي. أخي، أترى القوم إذ عليك مررنا منعونا من البكاء والنياح، لا تلد هاشمية علويا، إن تركتم أمية بقراري. هتكوا عن نسائكم كل خدر، هذه زينب على الأكوار. نسألك اللهم وندعوك ونقسم عليك بأحب الخلق إليك، فرج عنا يا الله، أقضي حوائجنا، اشفي مرضانا. كلفنا بعض الأخوة المرضى أو من كان عندهم مريض بالدعاء. نقرأ الآية الكريمة. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب ويكشف السوء، أمن
يكشف السوء أما يجيب ويكشف السوء. يا الله يا الله يا اللهم اكشف السوء عنا، اللهم اشف مرضانا، لا سيما المنظورين منهم من كان عنده مريض، اللهم عجل بشفائه بحق مريض كربلاء الإمام زين العابدين عليه السلام. اللهم ارزقنا زيارة الإمام الحسين عاجلا وشفاعته آجلا. اللهم صل على محمد وآل محمد، وأحينا محيا محمد وآل محمد، وأمتنا ممات محمد وآل محمد. الإخوة الأخوات الحاضرون لا سيما علماء الإعلام، اللهم احفظهم فردا فردا، اقضي حوائج المحتاجين يا أرحم الراحمين. المؤسسون لهذا المأتم الشريف تقبل اللهم عملهم بأفضل القبول، أيد وسدد وانصر مراجعنا العظام والعلماء العاملين في مشارق الأرض ومغاربها، ولا سيما سماحة العلامة المرجع آية الله العظمى السيد محمد حسين فضل الله، اللهم احفظه وأيده، إلى أرواح أمواته ولا سيما إلى روح المرحوم المقدس السيد عبد الرؤوف فضل الله والمرحوم المقدس السيد محمد سعيد فضل الله، وأمواتكم جميعا وأرواح المؤمنين والمؤمنات والعلماء والشهداء، ولا سيما مراجع العظام السيد الخوئي والإمام الخميني الشهيد الصدر، أمواتكم جميعا، أموات المؤسسين على نية القبول وقضاء الحوائج وشفاء المرضى. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلاة على محمد وآل محمد.